سنفتح إن شاء الله سبحانه وتعالى بشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين يدي شرح هذا الكتاب الذي هو 40 في الأحكام للحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، أذكر أن هذا الإمام المنذري رحمه الله كان من حفاظ الحديث الكبار، وقد اشتهر في مصر بأنه لا نظير له في زمانه، وكان يعقد مجالس التحديث يحدث فيها الناس إملاء من حفظه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد، وكان حريصا أيضا على نصيحته لهذه الأمة، فكان يلقب بالناصح لشدة نصيحته لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن نصيحته لهذه الأمة أن ألف كتاب الترغيب والترهيب، رغبهم فيه في الأعمال الصالحة ورحبهم من الأعمال السيئة، وبذل فيه قصارى جهده للحكم على الأحاديث والحكم على الرجال وبيان درجاتها. وكذلك من نصيحته أنه عندما جاء شيخه العز بن عبد السلام إلى مصر امتنع من الإفتاء وقال لا يحل لي أن أفتي ببلد فيه العز بن عبد السلام، وما ذلك إلا لنصيحته لهذه الأمة، وكان صادقا فيما قال فلم يفتي حتى خرج العز بن عبد السلام من مصر. هذا الإمام رحمه الله أراد أن يجمع 40 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة المتعلقة بالأحكام، أي بالحلال والحرام، من أدلة هذه الأحكام، ليكون ذلك ذخرا لطالب العلم المبتدئ يستعين به على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة لا بد لمن أراد الانسلاك في طريق طلب العلم أن يكون من الحاملين لبعضها، الحافظين لبعضها، فيزري بطالب العلم أن يكون ممن يشار إليه بالبنان ولا يكون في ذاكرته شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحفظه ويكون نبراسا أمامه في طريقه ويستدل به في أموره. فلذلك لا بد أن يجتهد طلبة العلم في حفظ بعض ما تيسر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حرص أسلافنا على تهيئة كثير من الأحاديث للحفظ، فمنهم من جرد الأحاديث عن الأسانيد ليكون ذلك أسهل للحفظ، كما فعل الحافظ المنذري رحمه الله لصحيح مسلم حينما جرده من الأسانيد والمكررات ليكون ذلك أيسر لحفظه على طلبة علم المبتدئين. وكذلك منهم من جمع بعض أحاديث الأحكام التي ترجع إلى أسانيد محصورة، فهذا الحافظ عبد الرحيم بن الحسين أبو الفضل العراقي رحمه الله ألف كتابه تقريب الأسانيد وتهذيب المسانيد لولده أبي زرعة ليحفظه، فجعل مداره على 12 إسنادا، كل ما في الكتاب من الأحاديث وهو يربو على الألف يعود إلى تلك الأسانيد الـ12، فإذا وجدت عن أبي هريرة عرفت الإسناد إليه، وإذا وجدت عن ابن عمر عرفت الإسناد إليه، وهكذا فتحفظ فقط 12 إسنادا وتجعلها تصل بها أكثر من 1000 حديث تحفظها في الأحكام. وقد ذهب كثير من المؤلفين على جمع 40 حديثا بالخصوص اعتمادا على حديث ضعيف كثرت رواياته وطرقه واشتهر بين الأمة، وهو ما حفظ على أمتي 40 حديثا في أمور دينها حشر يوم القيامة في زمرة العلماء. وهذا الحديث روي عن 11 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بطرق كثيرة لا يصح شيء منها، لكن أهل العلم استأنسوا به، فالاعتماد عليه فقط هو في العدد، وإلا فلا شك أن حفظ الحديث مأمور به شرعا، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه عدد كثير من الأحاديث الصحيحة، فقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه. نظر الله هذا يحتمل الخبر والدعاء وكلاهما صدق، فخبر النبي صلى الله عليه وسلم صدق فهو صادق المصدوق، ودعاؤه مستجاب سواء قلنا نظر الله بمعنى الدعاء أو بمعنى الخبر، فهي على كل حال متحققة. والمقصود بالنظرة هنا ما يشمل نظرة الدنيا ونظرة الآخرة،
فنظرة الدنيا تقتضي من الإنسان السعادة الدنيوية والتوفيق للعمل الصالح والرضا بما هو فيه، والنظرة الأخروية تقتضي الحسنى والزيادة، فالحسنى دخول الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. نظر الله امرأ سمع مقالتي، وهذا يشمل أي مقالة بلغتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوعاها حفظها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقد جمع عدد من الأئمة 40 حديثا، فجمع الذهبي رحمه الله 40 حديثا من الأحاديث القدسية فقط، وجمع النووي رحمه الله 40 حديثا عليها مدار الإسلام، ولا تختص بالأحكام بل تطرق كل باب من أبواب العلم. وجمع المنذري هنا هذه 40 على أساس أدلة الأحكام، وجمع العجلوني 40 على أساس مقدمات الكتب، فاختار 40 كتابا في الحديث، أدرج في 40 الحديث الأول لكل كتاب من هذه الكتب بإسناده هو إلى المؤلف، ثم بإسناد المؤلف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وجمع عدد من الأئمة 40 بلدانية، أي 40 حديثا، كل حديث منها من أفراد بلد من البلدان أو اشتهر بإسناده في بلد من البلدان. وهذه 40ات كلها اشتهرت ودرسها الناس، وكثير منها مطبوع منتشر بين الناس إلى اليوم. وهذه 40 الحافظ المنذري لم تشتهر بهذه الشهرة ولم تشرح بهذا الشرح، فكان لكم ولله الحمد شرف السبق بإحيائها ومدارستها، مع أن جميعها من الأحاديث الصحيحة التي يتضمنها الصحيحان أو أحدهما. فهي إذن شبه اختصار لعمدة الأحكام للحافظ المقدسي، فإن الحافظ رحمه الله جمع في العمدة أكثر من 400 حديث في الأحكام، أكثرها متفق عليه وبعضها انفرد به أحد الشيخين، والحافظ المنذري اختار منها هذه 40 التي بين أيدينا. وأنبه هنا بين يدي قراءة الحديث إلى أن من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم حديثه، فإذا سمع الإنسان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يستشعر الهيبة والمكانة، ولا بد أن يوقره ويحترمه كما أمر الله بذلك: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فلا بد من تعزير الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره، وذلك يشمل تعظيم كلامه والاستماع والإنصات عند قراءة كلامه، وكذلك الانتساب إليه بأن يعد الإنسان نفسه من طلاب مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلامه فيقول: سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقد كان السلف الصالح يجلون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا عظيما، فهذا أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله لم يكن يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو على طهارة، وكان يختار له أحسن ملابسه ويأتي بالعود والطيب، وكان ربما اغتسل في غير وقت غسله إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحدث به على طهارة كاملة. وكان مرة في طريقه من العقيق إلى المدينة فسأله رجل عن حديثه، فقال: من هذا الذي يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق؟ اجلدوه 20 صوتا. قيل: يا أبا عبد الله إنه قاضي المدينة. قال القاضي: خير من أدب. فجلدوه 20 صوتا، ثم رحمه فدعاه إلى منزله وأجلسه مجلسه وحدثه 20 حديثا، كل حديث مكان سوطا. فقال القاضي: ليته جلدني 100 فحدثني 100 حديث. فقد كان إذاك من زينة الدنيا أن يقول الرجل: أخبرنا مالك. وقد حدث رحمه الله عن إجلال التابعين الذين أدركهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال: لو أدركتم ما أدركت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فقد أدركت جعفر بن محمد وكان يا دعابة، فإذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى كأنه ما عرفك ولا عرفه. وأدركت محمد بن المنكدر وكان إذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى قمنا عنه ورحمناه. فأولئك التابعون كانوا يعرفون حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجلونه ويعظمونه. ولذلك فحرمته صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا، فيجب على المسلمين احترامه غاية الاحترام وتوقيره وإجلاله وإجلال حديثه والاستماع إليه بكل مهابة والصدور عن قوله. فقد صح في حديث عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه حين أرسله قريش سفيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية أنه رجع إليهم فقال: يا قوم لقد زرت الملوك في ملكها، فلقد أتيت النجاشي في ملكه وكسرى في ملكه وقيصر في ملكه، فما رأيت أصحاب ملك يعظمون ملكا كما يعظم أصحاب محمد محمدا، وإنهم لا ينصتون لقوله، فهم عنده كأن على رؤوسهم الطير، ويبتدرون لإجابته، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا امتخط لم تقع إلا في كف رجل منهم فتدلك بها. فهذا إجلال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له، وهو الذي ينبغي أن نكون نحن عليه. فنحن إذ ماتت الصحبة علينا على الأقل أن لا تفوتنا الأخوة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوما إلى المقبرة فأخذ عودا فنكت به في الأرض فقال: وددت لو رأيت إخواننا. قالوا: أولتنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني قوم آمنوا بي ولم يروني، للواحد منهم أجر 50. قالوا: يا رسول الله منا أو منهم؟ قال: بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون على الحق أعوانا. جعل الله وإياكم من إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفتتح إذن بقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله الموفق لسلوك سبيل رشده، المنعم بشمول رحمته وسعة رفده. افتتح المؤلف كتابه هذا بالثناء على الله الذي هو أهل الثناء، وهذا الثناء على الله سبحانه وتعالى من حقوقه، فينبغي لكل مؤمن أن يتعود الثناء على الله، فمما يجري بالمؤمن إذا فتحت له صفحة أعماله يوم القيامة أن يجد فيها كثيرا من الثناء على المخلوقين وقليلا من الثناء على الخالق. لا بد أن يكثر ثناؤنا على الخالق سبحانه وتعالى الذي يستحق الثناء، وأن نتعود ذلك. وقد علمنا الله سبحانه وتعالى الثناء عليه بفاتحة الكتاب وبغيرها من آيات الثناء في القرآن، وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الثناء على الله في كثير من مشاهده. فقد أخرج البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس في المسجد فجاء أعرابي فوقف بجانب المجلس فأثنى على الله فأبلغ الثناء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى بيته فجاء بمهيبة قطعة من الذهب فقال: خذ هذا لحسن ثنائك على ربك. هذه جائزة لحسن ثنائه على الله، وهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يحسنوا الثناء على الله، وأن يكثروا ذكره وشكره والثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى جل وعلا. والمؤلف افتتح بحمد الله سبحانه وتعالى فقال: الحمد لله. وهذا اقتداء بكتاب الله، فإن الله افتتح كتابه بالحمد فقال: الحمد لله رب العالمين. واقتداء كذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يفتتح كل خطبة من خطبه بحمد الله والثناء عليه. وخطبة الكتاب كخطبة الصلاة تفتتح بالحمد، وآدابها كآداب الخطبة. ولذلك شجعها المؤلف من غير تكلف، فالشجع المنهي عنه هو ما كان ذا تكلف خارج عن ملكة الإنسان وقدراته. فالله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما أنا من المتكلفين. أما ما كان سائرا مع الفطرة ومع الطبيعة والسجية دون تكلف فهذا لا حرج فيه، بل هو وارد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أتى بالسجع في خطبته من غير أن يتكلف ذلك، وكذلك خلفاؤه الراشدون من بعده. فلهذا قال: الحمد لله الموفق لسلوك سبيل رشده، أثنى عليه بتوفيقه لمن شاء من عباده لسلوك سبيل رشده. وهذا ثناء على الله بصفة من صفاته وهي هداية التوفيق. والهداية تنقسم إلى قسمين: هداية إرشاد وهداية توفيق. فهداية الإرشاد هي إقامة الحجة وإظهار المحجة وقد أثبتها الله للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. والهداية الثانية هي هداية التوفيق، وقد نفاها الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن يهدي هداية الإرشاد ولا يهدي هداية التوفيق، فهداية التوفيق من عند الله وحده، وهي أن يأخذ بناصية عبده حتى يلهمه ما يرضيه منه. فهي مختصة إذن بالله عز وجل لأنها من خصائص الألوهية. فلذلك أثنى عليه بهذه الصفة فقال: الموفق لسلوك سبيل رشده. وهذا تلميح من المؤلف إلى أهمية سلوك طلب العلم، فهو طريق الجنة كما سبق في حديث أبي هريرة. وسبيل الرشد هو سلوك ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن لله عز وجل صراطين، أحدهما دنيوي والآخر أخروي، فالدنيوي معنوي والأخروي حقيقي. فالدنيوي هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وهي تنزيل للصراط الأخروي الذي هو جسر منصوب على متن جهنم، أرق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كالآليب كشوك السعدان، يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يمر كالرجل يزحف على مقعدته، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم. وبقدر استقامة الإنسان على الصراط الدنيوي تكون استقامته على الصراط الأخروي. فهذا الصراط كما مثله النبي صلى الله عليه وسلم كطريق بين سورين، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور، وفي كل باب داع يدعو إليه، وفوق السورين داع الله ينادي: يا عبد الله لا تلج الباب، فإنك إن تلجه لم تخرج منه. فهذا السبيل لا يسلكه إلا من وفقه الله لسلوكه. ثم بعد هذا قال: المنعم بشمول رحمته وسعة رزقه. المنعم أي الذي أوصل نعمته إلى الناس، والنعمة هي ما ينتفع به عاجلا أو آجلا مما يوافق الشرع، وأعم منها الرزق فهو ما ينتفع به عاجلا أو آجلا سواء وافق الشرع أو لم يوافقه. فما يناله الإنسان من الصحة والعافية، وما يناله من العلم والعبادة، وما يناله من المال الحلال ومن الأولاد والأهل على طريق الحلال والعون على الطاعة، كله من النعمة. وما يناله الإنسان من المال الحرام أو نحو ذلك هو من الرزق، لكنه ليس من النعمة. فالرزق إلى ما ينتفع به عاجلا أو آجلا سواء وافق الشرع أو لم يوافقه، والنعمة ما ينتفع به عاجلا أو آجلا مما يوافق الشرع فقط. ونعم الله سبحانه وتعالى لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمنها شموله لخلقه برحمته، أي أن رحمته وسعت كل شيء، فهي شاملة للمؤمن والكافر، وللجماد والأحياء، ولجميع أنواع البهائم. ولذلك صح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة. فادخر عنده 99 رحمة لعباده المؤمنين في الجنة، وأنزل رحمة واحدة في الدنيا فبها يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها. وهذه الرحمة الدنيوية للمؤمن منها حظ كما للكافر حظ. فما يناله الكفار من العافية والأرزاق كله من آثار هذه الرحمة، فالأكسجين الذي نتنفس به من آثار هذه الرحمة، والليل والنهار من آثار هذه الرحمة، والمطر من آثار هذه الرحمة، والسماوات والأرض وما بينهما من آثار هذه الرحمة، كما قال الله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. فالليل والنهار وما فيهما من آثار هذه الرحمة. فلهذا قال: بشمول رحمته وسعة رزقه. السعة الاتساع والمقصود بها الكثرة، والرزق العطاء،
فالمقصود هنا كثرة عطائه سبحانه وتعالى، فيداه مبسوطتان سحاءان الليل والنهار لا تغيضان بالعطاء، فيعطي قبل المسألة ويعطي إذا سئل، ويتفضل بتوجيه القلب للمسألة كذلك. وكل هذا من كرمه سبحانه وتعالى، فإن كرمه غير مختص بالسائلين، بل يعطي من لم يسأله، ويوفق من لم يتجه إلى السؤال ليتجه إليه أيضا. أحمده حق حمده، هذا ثناء آخر على الله بعد أن أثنى عليه بالجملة الاسمية التي تفيد الدوام والاستمرار، أثنى عليه بالجملة الفعلية التي تفيد التجدد والحدوث. فالجملة الاسمية تفيد الدوام والاستمرار وهي الحمد لله وما بعدها، والجملة الفعلية تفيد التجدد والحدوث وهي أحمده. فلم يقتصر ثناؤه على الاسم دون الفعل، بل أثنى بالاسم أولا ثم بالفعل بعده. أحمده هذا تجديد لحمد جديد، وافتتحه بهمزة المضارعة التي هي للمتكلم، فمعناه أن هذا الحمد نابع منه هو. فالحمد السابق في الجملة الاسمية حمد على لسان كل مخلوق، فما من دابة في الأرض ولا شيء إلا وهو يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه، لا يعلم ثناءه إلا خالقه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. وكل شيء في السماوات وفي الأرض فهو مصل لله عز وجل، كل قد علم صلاته وتسبيحه، حتى أعضاء الكافر وشعره وبشره تسبح بحمد الله وتثني عليه وتصلي له دون أن يشعر الكافر بذلك. فكل هذا من تمام ملكه وجبروته في الكون كله. فلهذا قال أحمده حق حمده، حق حمده أي حمده الذي يستحقه، وذلك الحمد لا يمكن أن يؤديه لسان المخلوق، لأن حمد الله الذي يستحقه هو حمده لنفسه. ولهذا أخرج مسلم في الصحيح ومالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا الحديث فيه احتمالان من ناحية الإعراب، فيمكن أن يكون الحديث لا أحصي ثناء عليك أنت، فيكون الضمير المرفوع وهو له أنت توكيدا للضمير المجرور في عليك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، منصوبة على أنها نائبة عن المفعول المطلق، ومعنى ذلك ثناء كثنائك على نفسك. الاحتمال الثاني: لا أحصي ثناء عليك، وينتهي الكلام، أنت مبتدأ كما أثنيت على نفسك خبره، ومعنى ذلك أن ثناءك هو كما تثني على نفسك. فالمخلوق لا يمكن أن يدرك كنه ذات الله سبحانه وتعالى ولا كنه صفاته، لا يمكن أن يثني عليه بما هو أهله، لأنه لا يصل إلى ذلك، إنما نعلم من صفات الله وأسمائه ما علمنا فقط. فلذلك نثني عليه بما علمنا، ونحن ما تعلمناه إلا بعد أن أثنى الله به على نفسه. من أين لك أن تعلم صفة من صفات الله؟ ليس لك ذلك إلا عن طريق الوحي، فلا تعلم ذلك إلا بعد أن يثني الله به على نفسه، فأنت تثني به عليه فتعيد الثناء وتكرره. فلهذا قال أحمده حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من اعتصم به في صدره ومده. من سنة الخطبة أن يتشهد فيها بشهادة الحق، والمؤلف رحمه الله هنا في خطبته بعد الثناء على الله تشهد بشهادة الحق، فقال وأشهد أن لا إله إلا الله. هذه الشهادة لها أربع مقامات: المقام الأول العلم بمعناها، أن يعلم الإنسان بقرارة نفسه بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله، ولو لم ينطق بها كالأخرس والأبكم الذي لا يتكلم، إذا عرف معنى شهادة أن لا إله إلا الله واطمأن إلى ذلك في قلبه، فهذا المقام الأول من مقامات الشهادة. المقام الثاني التلفظ بالشهادة، أن ينطق بها، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله. المقام الثالث الالتزام بمقتضياتها، أن يلتزم الإنسان في خاصة نفسه بمقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله. فمقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله أربع،
ومقتضيات شهادة أن محمد رسول الله ثلاث، في الجميع سبع مقتضيات. مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله، الأول منها أن لا يعبد الله عز وجل، أن يعبد الله وحده وأن لا يعبد من سواه، معناه إفراده بالعبادة، أن لا يعبد إلا الله. إذا هذا المقتضى الأول، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذا أول مقتضى من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله أن يعبد الله وحده ولا يشرك معه أحد في عبادته. المقتضى الثاني هو أن يوحد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته، أن يعلم الإنسان أن الله وحده هو خالق الكون ومدبر أموره، فليس للكون خالق سواه ولا متصرف فيه إلا هو، فيؤمن الإنسان بربوبيته للكون. المقتضى الثالث أن يؤمن الإنسان بأن الله وحده هو الذي يستحق التشريع لعباده، فالحكم لله وحده، إن الحكم إلا لله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلا تشريع ولا حكم إلا لله وحده. المقتضى الرابع أن يحب حب الإلهية، والذين آمنوا أشد حبا لله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فلا بد أن يحقق الإنسان محبة الله حب الإلهية. إذن هذه أربع مقتضيات، المقتضى الأول مقتضى في العبادة، والمقتضى الثاني مقتضى في الربوبية، والمقتضى الثالث مقتضى في الحكم، والمقتضى الرابع مقتضى في المحبة. ويشمل المقتضى الأول الذي هو مقتضى توحيده بالعبادة أن لا يسأل الحوائج وأن لا يصمد في كل الأمور إلا إليه سبحانه وتعالى، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك منه خبير. مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله ثلاثة، هي أولا أن يصدق في كل ما أخبر، فكل ما أخبر به فهو صدق. الثاني أن يطاع في كل ما أمر، وهذا يشمل النهي أيضا، فالأمر هنا المقصود به ما جاء من عنده، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. المقتضى الثالث أن لا يعبد الله إلا بما بلغ عنه، أن لا يعبد الله إلا بما بلغ عنه، فلا طريق للوصول إلى مرضات الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا باتباعه. فإذا هذه ثلاث مقتضيات، هذه المقتضى هي أولا أن يصدق في كل ما أخبر، ثانيا أن يطاع في كل ما أمر، ثالثا أن لا يعبد الله إلا بما بلغ. إذن هذه ثلاث مقتضيات، فالجميع سبع مقتضيات، أربع مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله، وثلاث مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله. وإذا التزم الإنسان هذه المقتضيات السبع فهذا المقام الثالث من مقامات الشهادة. المقام الرابع من مقامات الشهادة هو أن يلزم الغير بهذه المقتضيات، وذلك بالدعوة والجهاد. إلزام الغير بمقتضيات الشهادتين هو بدعوته وجهاده، بدعوته ليستجيب طوعا لا كرها، وبجهاده ليستجيب بعد ذلك حين يمتنع ويحول بين عباد الله وبين التزام الشهادتين. فإذا هذه أربع مقتضيات، أربع مقامات، هي أولا العلم القلبي بمعنى الشهادتين، ثانيا النطق بهما، ثالثا الالتزام بمقتضياتهما، رابعا الالزام بمقتضياتهما. هذا كله تتضمنه الشهادة. إذا قلت أنت صادقا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقد أتيت على كل هذه المقامات الأربع، اعتقدت ذلك في قلبك وفهمته ونطقت به في لسانك والتزمته وألزمت الغير به وسعيت إلى إعلائه، إعلاء هذه الكلمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا تأكيد لمعنى الشهادة بإفراده سبحانه وتعالى بالتوحيد ثم بنفي الشريك عنه، شهادة من اعتصم به في صدره وورده. هذه الشهادة ليست كشهادة الجاهلين الذين يأتون بما يخالف مقتضى الشهادة،
فكثير من الناس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه، لكنه يشرع القوانين الوضعية من دون الله فيخالف مقتضى الشهادة، أو يسأل المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله فيخالف مقتضى الشهادة، أو يزعم أنه بالإمكان أن يتصرف المخلوق في شيء من الكون من غير أمر الله فيخالف مقتضى الشهادة، أو يحب ويتعلق بمخلوق كالتعلق بالإلهية فيخالف مقتضى الشهادة، أو يتشكك في صدق شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيخالف مقتضى الشهادة، أو يرد عليه بعض ما جاء به فلا يستجيب له فيخالف مقتضى الشهادة، أو يلتمس الهدى من غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم فيخالف مقتضى الشهادة. وهذه هي منافيات الإيمان ونواقضه. فإذا وقع الإنسان في واحد منها ولو كان ناطقا بالشهادتين فلم يعتصم بهما، لم يعتصم بحبل الله. فلذلك قال شهادة من اعتصم به، أي اعتصم بحبل الله، وهذا الاعتصام هو الذي أمر الله به بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا الاعتصام أيضا مقام ثان بعد مقام الشهادة. فأول مقامات الإيمان مقام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومقام الإيمان الثاني هو مقام الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق. ولذلك قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، هذا مقام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا تفرقوا فيه، فهذا مقام الاعتصام، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن هذان مقامان هما الأولان مقامات الإيمان، المقام الأول مقام الشهادة والمقام الثاني مقام الاعتصام وعدم التفرق. ولذلك قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. شهادة من اعتصم به في صدره وورده، في صدره أي خروجه من هذه الحياة الدنيا وانطلاقه إلى الدار الآخرة، فهذا الصدر وقبله الورد وهو المجيء. فدخول الإنسان إلى ساحة التكليف بدأ منذ كلف عند البلوغ، وصدره بخروجه من الحياة الدنيا والنازعات غرقا والناشطات نشطا. فللإنسان ثلاث فرص أو ثلاثة أعمار للنجاة من عذاب الله، هي أولا عمر الإنسان الشخصي الذي ابتدأ من نفس الروح فيه وهو جنين في بطن أمه، وينتهي بنزع الروح منه توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن هذا هو العمر الشخصي ما بين النفس والنزع، وما لم يعمله فيه الإنسان لا يمكن أن يجده يوم القيامة، فلا بد أن يبادر الإنسان هذا العمر قبل أن يموت. فأنت لا تعلم متى يأتي الأجل، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فلا بد أن تبادر قبل فوات الأوان، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إلى جاء أجلها والله خبير بما تعملون. العمر الثاني هو عمر الحياة الدنيا، فهي دار عمل ولا جزاء، وما بعدها إلا الآخرة، ما بعد الحياة الدنيا إلا الآخرة، وهما جارتان. هذه النحوة قبل الغرغرة قبل الموت كان الإنسان فيها في الدنيا، إذا قبضت روحه أصبح في الآخرة، إذا مات ابن آدم فقد قامت قيامته. والقبر أول منازل الآخرة، وهو أعظم من كل ما قبله وأعظم منه كل ما بعده. ولذلك جاء في الأثر ليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهما، ليلة يبيت مع الموتى ولم يبيت معهم قبلها، وليلة صبيحتها يوم القيامة. فلذلك هذه الحياة الدنيا نهايتها هي بإذن الله للملك في نفخ الصور، فإذا أذن له فيه نفخ فيسعط الخلائق جميعا لنفخة الفزع وتنتهي الدنيا بذلك. ونحن قطعا في آخر الأمم وفي آخر هذه الأمة كذلك، فلا نصور إلا الأشراط الكبرى، إلا طلوع الشمس من مغربها، أو خروج الدابة، أو خروج المسيح الدجال، أو غير ذلك من الأشراط الكبرى، الله أعلم ما يبدأ به منها. فلذلك لا بد أن نبادر هذه الدنيا قبل فواتها أن نعمل فيها عملا صالحا ينجينا بين يدي الله. فلو خرج منا وفد إلى الدار الآخرة دون أن يتزودوا من هذه الحياة الدنيا لندموا غاية الندم. ولذلك يقول الأعشى حين حضر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج: أجدك لم تسمع وساة محمد رسول الإله حين أوصى وأشهد إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولا قيس بعد الموت من قد تزود ندمت على أن لا تكون كمثله فترصد للموت الذي كان أرصدا. ثم بعد هذا الفرصة الثالثة هي ما مكننا الله فيه في هذه الحياة الدنيا من أنواع النعم، فكل نعمة لها أجل مسمى. نعمة البصر لها أجل مسمى، نعمة السمع لها أجل مسمى، نعمة المشي والحركة لها أجل مسمى، نعمة المال والأولاد والأهل لها أجل مسمى، وأنت لا تدري متى يأتي ذلك الأجل. فالبدار البدار قبل أن يفوت الأوان، استغل هذه النعم واعلم أن النعم لا تدوم. هل رأيت أحدا دامت له صحته وقوته؟ هل رأيت أحدا متعة بجوارحه؟ لا بد أن يبدأ فيها النقص مع الكبر عندما يبلغ الإنسان الضعف والشيبة، ثم بعد ذلك الموت. ومن هنا فعليك أن تبادر قبل فوات الأوان وأن تستغل هذه النعم التي أنعم الله بها عليك فيما يجيك. وهكذا الوظائف كلها في الوظائف الدنيا هي من هذه النعم لها آثار محددة. يعين الإنسان اليوم وزيرا أو أميرا أو قائدا أو مديرا في أي وظيفة من الوظائف، هذه الوظيفة لها أجل محدد في علم الله، لا يعلمه هو ولا يعلمه من عينه فيها أيضا. في علم الله أنه سيعزل في الوقت الفلاني، فعليه أن يبادر قبل أن يفوت الأوان. فوظائف الدنيا كلها بمثابة كراسي الحلاقين، يجلس الإنسان على كرسي الحلاق ليحلق له ثم يقوم ويترك الكرسي لمن يأتي بعده. ولذلك على الإنسان أن يبادر قبل أن يفوت الأوان. فلهذا قال: من اعتصم به في صدره وورده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الوفي بعهده. هذه الشهادة الثانية المكملة لسابقتها، وهما معا الركن الأول من أركان الإسلام. فالركن الأول من أركان الإسلام ملفق من أمرين، هما شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. ولا تتم شهادة أن لا إله إلا الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا بشهادة أن محمد رسول الله. ومن كذب رسولا واحدا من رسول الله فقد كذب جميع الرسل، ومن كذب جميع الرسل فقد هدم شهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. قوم نوح قبل بعثة جميع المرسلين إلى أهل الأرض كذبوا المرسلين جميعا، لأنهم كذبوا نوحا وبتكذيبهم له كذبوا كل من يقفى به على آثاره من المرسلين. وهكذا في دعوة كل نبي يكذب قومه المرسلين جميعا لأنهم كذبوا واحدا منهم. فمن كذب رسولا واحدا فقد كذب كل الرسل، لا نفرق بين أحد من الرسلين. وأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم أولا بذكر اسمه الشريف وهو محمد، وهذا الاسم سماه به جده عبد المطلب، فقيل: وين سميته محمدا ولم يكن هذا الاسم في أحد من آبائك ولا أقاربك؟ قال: رجوت أن يحمده الأولون والآخرون. فحقق الله رجاءه فحمده الأولون والآخرون، فهم جميعا يحمدونه في مقام الشفاعة وهو المقام المحمود، فيحمد به النبي صلى الله عليه وسلم. وأثنى عليه كذلك بأبلغ ثناء يثنى به على المخلوق وهو عبوديته لله. فأبلغ ثناء على الله الثناء عليه بالربوبية، وأبلغ ثناء على المخلوق الثناء عليه بالعبودية. ولذلك أثنى الله على نفسه في مقدمة كتابه بربوبيته للعالمين: الحمد لله رب العالمين. وأثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم في مقام التشريف بالعبودية، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فلم يقل سبحان الذي أسرى برسوله أو بنبيه أو بخليله، بل قال بعبده. والمقصود بالعبودية أربعة معاني: العبد تطلق على المخلوق والناس جميعا بهذا عباد لله، فكلهم آتيه يوم القيامة فردا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهذه العبودية بمعنى الخلق. المعنى الثاني عبودية الملك. فالله سبحانه وتعالى مالك لكل الخلائق فهم جميعا عباد له. العبودية الثالثة عبودية العبادة والاختصاص بالخدمة، وهي اشرف من السابقتين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهذه العبودية الخاصة أشرف من العبوديتين السابقتين، في العبوديتان السابقتان لكل خلائق. هذه العبودية للمؤمنين فقط الذين اختصهم الله بأن كتب أسماءهم في ديوان الخدمة عنده. فالله تعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم اختيارا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. فيختار من عباده من شاء لخدمته، فيوفقهم ويسددهم لرضوانه. وهؤلاء هم عباده حقا الذين يصدق عليهم معنى العبودية بمعنى الخدمة، موظفون في ديوان الخدمة عند الله عز وجل. العبودية الرابعة أو المعنى الرابع من معنى العبد، معاني العبد، عبودية المحبة. فالمغرم بالشيء عبد له مطلقا، كما قال الشاعر: يا عمر ذئري عند زهرائي يعلمه السامع والرائي، لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. نسأل الله السلامة والعافية. فالمحب لله عبد له بمحبته. من كان متعلقا بالله عز وجل شديد المحبة له فقد حقق مقاما آخر من مقامات العبودية، هو أعلى هذه المقامات وأشرفها. أعلى المقامات، مقامات العبودية الأربع، تحقيق المحبة، أن يتعلق قلبه بالله فيؤثره على كل ما سواه حتى يكون سمعه وبصره ورجله ويده. وهذا المقام يكون الإنسان فيه موفقا لمرضات الله. ولذلك قال الله عز وجل فيما رواه رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. والنبي صلى الله عليه وسلم محقق قطعا للعبوديات الأربع، فهو مخلوق لله، وهو مملوك لله، وهو عابد لله، وهو محب لله محبوب لديه. فلذلك أثنى عليه بهذه العبودية، ثم أثنى عليه بصفة أخرى أخص من الصفة السابقة وهي الرسالة. فقد اختاره الله رسولا للبلاغ وأتمنه على وحيه، والوحي لم يكن ليجعله الله بدار هوان، فلا بد أن يختار له من خلقه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلذلك اختار الرسل من الخلائق ثم اختار منهم محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا اختيار الله لا معقب لحكمه، فقد اختاره من سائر الخلائق بهذه الرسالة. والرسول فعيل للمبالغة تطلق على الرسالة وعلى حاملها. فالرسالة نفسها تسمى رسولا، ومنه قول الشاعر: لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بليلى وما أرسلتهم برسولي، أي برسالتي. وتطلق على حامل الرسالة أيضا فهو رسول، أي مؤتمن على الرسالة. الوفي بوعده، هذا ثناء آخر على الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف من أوصافه، وأنه وهو أنه وفي بعهد الله. فما